اكتشف
هذا السؤال
الاسبوع الماضي صور يزعم انها الصحابي فجر بن عدي،
صور للوجه تصور القبر
وجه الصحابي رضي الله تعالى بالشر، يعني ممكن حدوث هذا الكلام يكون جسد هذه موجود
رضي الله تعالى؟ الحمد لله رب العالمين. الاخ ياسر عما نشر قبل ايام من صور للصحابي حجر بن عدي وما جاء من الكلام حول قبره، وهل ينبش القبر للمصلحة أم أن القبر يبقى على ما هو عليه ولو ترتب على ذلك مفسدة؟ صح عن عمر رضي الله عنه في قبر دانيال أنه أمر بنقله وتعميته لأن هذا من حفظ حقوق التوحيد، والناس حين يفتتنون في قبر يتعين نقله للمصلحة ودرءا للمفسدة في ذلك، وهذا عام في كل القبور ما عدا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يزال عن موضعه. وأما ما عداه من القبور إذا ترتب على وجودها ضرر أو فتنة فإنها تنبش وتغير مواضعها. وأما الصور المنشورة لحجر بن عدي فهذه لا حقيقة لها، لأن حجر بن عدي رضي الله عنه حين قتل لم يكن آنذاك هناك عناية بموضع قبره وفي حاله ونحو ذلك، فبالتالي تكون الآن الأمر منتف أن يكون هناك معرفة لواقع وحاله، خاصة أنه قتل في عصر معاوية رضي الله عنه وجرى ما جرى في ذاك العصر بسبب مقتله، ولم يكن هناك أحد يستطيع أن يفعل ما تفضلت بذكره، فبالتالي هذا منتف. ثم أن الرسومات تقريبية هنذاك ليست هي الصور الحقيقية، إنما يرسم ويقرب صورة فلان صورة فلان، ومع تقادم العهود لا يمكن العثور على مثل هذا، مثل ما يقال أيضا أن سفينة نوح الآن موجودة وهذا لا حقيقة له، مثل ما يقال الآن أن درع النبي صلى الله عليه وسلم موجود وأن عمامة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، هذه أمور كلها لا حقيقة لها.
كتب لابن آدم حبهم من الزنا،
على خلاص معنى قوله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال العينان تزنيان وزناهما النظر، وهذا حجة لمن قال بأن النظر إلى الأجنبية محرم ولو كان بدون شهوة، وهذا حجة لمن قال بأن النظر إلى الأجنبية محرم ولو بدون شهوة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لعموم قول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولقول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقبل أن أبين معنى الحديث شير إلى أن النظر على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى أن يكون النظر بشهوة، حيث ينظر الرجل إلى المرأة بشهوة أو أن المرأة تنظر إلى الرجل بشهوة، وهذا محرم بالاتفاق ولا نزاع فيه بين العلماء. الأمر الثاني أن تنظر المرأة إلى الرجل أو الرجل إلى المرأة بلا قصد لنظر للملامح، كنظر المرأة إلى البائع أو نظر الرجل إلى المرأة وهي تشتري، ولا يقصد النظر إلى ملامحها ولا يتأمل في شكلها وجسمها، وهذا جائز، قد حكي الاتفاق على جوازه أيضا. ومن هذا نظر المرأة إلى المارة في الطريق من هذا نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون. والحديث الصحيحين. النوع الثالث أن يحصل النظر إلى الملامح حيث يكون مقصود هو النظر، وهذا مختلف فيه إذا كان بدون شهوة. وأصح الأقوال في هذا المنع ولو كان بدون شهوة، لعموم قول الله جل وعلا قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وليس في الآية ذكر للشهوة، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن نظر الفجاءة قال اصرف بصرك، وهذا ليس فيه أنه بشهوة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الأخرى، وهذا لو لم يكن بشهوة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تصف المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، رواه البخاري وغيره. فهذا دليل على منع النظر ولو بدون شهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصف المرأة كأن ينظر إليها، علم أن النظر ممنوع لأن الوصف ممنوع حتى لا يحصل كأنه ينظر، علم أن النظر ممنوع، وهذا دلة قوية على منع ذلك. ويمكن يستدل لهذا بحديث الزهري عن نبهان عن أم سلمة وفيه أفعمي أواني أنتما، وهو حديث جيد وقد صحه جماعة من العلماء. هذا دليل على منع الرجل من تقصد النظر للمرأة، ومنع المرأة من تقصد النظر للرجل إذا كانت تقصد النظر إلى الملامح، لما يترتب على ذلك من الفتنة، ولأنه يؤول إلى النظر بشهوة، والشريعة لا يمكن تحرم شيئا وتفتح منافذه، هذا لا نظير له في الشريعة، إذا حرم شيئا أغلقت كل أبوابه. يعني حرم الله جل وعلا الزنا، حرم النظر لأن الزنا بوابة النظر، ومن ثم قيل في هذا الحديث العينان تزنيان وزناهما النظر، وقد كتب على ابن آدم حظنا لا محالة، أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، فالإنسان إذا تقصد النظر وأدمن النظر فإن هذا يعتبر بمثابة الزاني، وإن كان لا يأخذ حكم الزاني الذي هو يولج، ولكنه شب بالزاني لأن هذا مقدمة وبوابة الزنا. وقد جزم شيخ الإسلام وغيره من العلماء بأن من أدمن النظر إلى النساء أو إلى المردان بشهوة أنه فاسق، وترد شهادته بذلك، وهذا حق، وهذا حق، فإن من أدمن النظر إلى النساء سواء كان عبر الشاشات أو عبر الصحف والجرائد أو مواجهة أو جلس ينظر إلى المردان بشهوة فإن هذا يفسق بذلك، لأنه عاصي لله وعاصي للرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهذا ما غض بصر. الله جل وعلا يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وهذه أطلقت بصرها وبشهوة، وهذا أشد أنواع المحرمات. وقد قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذا يشمل النظر لأن هذا من الفواحش، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، العينان تزنيان، إذن هذا من الفواحش التي حرمها الله جل وعلا. وذاك أمر الله جل وعلا بترك الإثم ظاهره وباطنه، وهذا من الإثم الذي حرمه الله جل وعلا. وقد ذكر غير واحد من السلف أن من أدمن النظر إلى امرأة أو أدمن النظر إلى أمرد وزعم أنه بغير شهوة فإنه كذاب، وقرر هذا المعنى أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد قال الشاعر كنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر،
وش ضرع بالأعضاء قبل الموت بعد الموت؟ السؤال الثاني، ما الفرق بين قتال البغاة وقتال الخوارج؟
الأخ يسأل سؤالين. السؤال الأول، حكم التبرع بالأعضاء قبل الوفاة وبعد الوفاة. السؤال الثاني متعلق، ما الفرق بين قتال البغاة وقتال الخوارج؟ التبرع بالأعضاء مسألة حادثة ونازلة من نوازل العصر، ومن ثم اختلف الناس فيها، وأحيانا أول ما تحدث المسألة يستنكرون وضعها، ثم مع تطور الزمن تتغير الفتوى. فبالتالي ربما أن من منع أول ما حدثت قد لا يمنع فيما بعد حين ظهرت المصلحة وانتفت المفسدة في كثير من الحالات. والصحيح في هذه المسألة الجواز بشروط. الشرط الأول، ألا يكون ذلك بعوض، فإن كان هذا بعوض فهو محرم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم، رواه البخاري في صحيحه، وحكى ابن حجر في الفتح على هذا الحديث الإجماع على تحريم بيع الدم. فيحرم على الشخص أن يتبرع بالدم بعوض أو أن يبيع شيئا من أعضائه بعوض، ولا فرق بين بيع الدم وبين بيع عضو من الأعضاء، بل بيع عضو أعظم من بيع الدم. إذا كان هذا محرما بالإجماع فإن هذا محرم بالاتفاق. الشرط الثاني، أن يقرر الطبيب الحاذق الأمين على أن هذا المتبرع لا يتضرر بأخذ شيء من أعضائه، وأما إذا قرر بأنه قد يتضرر أو قد يسري عليها الضرر في المستقبل فإن هذا التبرع لا يجوز، لأنه لا يمكن أن يقتل نفسه ليحيي غيره. وقد قال الله جل وعلا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى، ولا تقتلوا أنفسكم. الشرط الثالث، أن يقرر الطبيب الحاذق الأمين على أن المتبرع إليه يستفيد من هذا العضو، وأما إذا قرر بأنه لا فائدة من ذلك فلا يحل المتبرع أن يتبرع له، لأنه لا فائدة من التبرع، لأن التبرع هنا يحصل بمفسدة ولا تحصل منفعة للطرف الآخر. الشرط الرابع، أن يقرر الطبيب الحاذق أن المصلحة تضفي على المفسدة، وذلك من جميع الطرفين من هذا وذاك. أما إذا قرر بأن المفسدة تضفي على المصلحة فإن هذا يمنع منه مطلقا، ولا بد حينئذ من توفر جميع هذه الشروط، فانتفى شرط من ذلك فلا يجوز. وأما الفرق بين قتال البغاة وبين قتال الخوارج، فالبغاة ليسوا خوارج، البغاة لا يكفرون بالكبائر ولا يرون الخروج على الأئمة العدول، بخلاف الخوارج فإن يكفرون أصحاب الكبائر ويرون تخريدهم في النار ويرون الخروج على الأئمة العدول. البغاة هم طائفة خرجوا على السلطان عن تأويل، وهؤلاء لا يقاتلون ابتداء وإنما يناظرون وينظروا في تأويلهم وشبهتهم، فإن كان لهم شيء من الحق وجب قبوله، وإن كانوا على باطل وجب البيان لهم، ويتركون ما لم يقاتل ويريق دما أو يخرج عن الطاعة، فإذا فعلوا شيئا من ذلك قتلوا، لأن الله جل وعلا قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. إذا الأصل في ذلك هو الصلح حتى تبغي الطائفة، فإذا بغت وتعذر إصلاحها وخشي من بقائها من الضرر والفساد تعين قتالها إلى أن تفي إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الخوارج فهؤلاء يكفرون أهل الكبائر، وقد كانوا يكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويكفرون كل من كان معه، ويحكمون على الكبائر بالنار، وأن من دخل منهم النار لا يخرج منها، وينكرون الشفاعة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وتواترت الأحاديث في ذلك، ومن ثم اختلف العلماء في كفرهم، وذلك على قولين. القول الأول أنهم ليسوا بكفار، وهذا قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وعلي رضي الله عنه هو اللي تولى قتالهم وما كان يرى كفرهم. وذهب طائفة من العلماء إلى أنهم يكفرون، وهذا ظاهر المنقول عن أبي أمامة وابن عمر، وذهب إليه طوائف من الفقهاء. ومن العلماء من فصل بين المتقدمين بهم والمتأخرين، يجوز قتال الخوارج ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فهذا دليل على جواز قتالهم ابتداء. وإن كان ذهب طائفة من الفقهاء إلى أن الأفضل والأولى هو البدء بالمناصحة، لأنه قد روي عن علي رضي الله عنه قال لا تقاتلوهم حتى يبدأوكم بالقتال، وهذا قد يكون على وجه السياسة الشرعية لا على وجه الحكم الشرعي. الناس اليوم يعتادون في قتل من يخالفهم بأنه من الخوارج، فأصبح الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من الخوارج، وأصبح الذي يكفر المرتدين من الخوارج، وأصبح الذي يشاهر بأهل الفساد وأهل الزيغ والانحراف من الخوارج، وأصبح الذي يتحدث عن نواقض الإسلام من الخوارج، حتى أصيب طائفة من الناس بانهزامية فأصبح لا يتحدثون عن الزنادقة ومرتدين خشية أن يقول عنهم أهل الضلال بأنهم خوارج. وفي كل عصر المرجئة يسمون أهل السنة خوارج، قد قيل هذا عن الإمام أحمد بأنه من الخوارج ولا ضرة، وقيل عن ابن تيمية بأنه من الخوارج ولا ضرة، وقيل عن ابن القيم بأنه من الخوارج كما قال ابن القيم في النونية. ومن العجائب أنهم قالوا لمن قدان بالآثار والقرآن أنتم بذا مثل الخوارج، إنما أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني. وقيل عن الشيخ محمد الدهاب رحمه الله تعالى من الخوارج إلى الآن ويوصف بأنه من الخوارج. وهذا السلاح المرجئة وسلاح العجزة والقعدة، ما عندهم قدرة على المناظرة كما قال عنه الشاعر، ما عندهم عند التناظر حجة أن بها لمقلد حيراني، لا يفزعون إلى الدليل وإنما في العجز مفزعهم إلى السلطان، فهم لا يستطيعون المناظرة ولا قرع الحجة بالحجة، فيستروحون إلى قذف الناس وتبديعهم وتضليلهم. ووصفهم بصفات أهل البدع للتنفير عنهم، لأن الناس إذا قيل عن فلان أنه خارجي ينفرون عنه ظنا منه أنه الوصف هذا هو وصفه، لأن هؤلاء يصفون الناس بمذهب الخوارج هم لا لهم دين وليس لهم ضمير ولا أمانة. المهم أن ينفذوا هذا المشروع الإرجائي. فكل من قيد نواقض الإسلام بالجحود أو الاستحلال أو التكذيب أو غير ذلك فهو من المرجاة، وهذا مذهب الجهمية الإناث، وهم يصفون أهل السنة بأنهم خوارج. فلذلك يجب التحقق من هذا المذهب في من وصف به، ولا يقبل أقاويل أهل البدع وأهل الضلال في الناس.
الله
أكبر. ماذا قال
الشيخ؟
أراد من كل ينبع
في جدة، هل
يحرم
جدة؟
هو
أتبع
عن طريق المدينة؟ تجاوز المدينة إلى ينبع.
إلى ينبع.
ومن ينبع ذهب إلى جدة. وهو من الأصل قد تجاوز المقات مريدا للعمرة. أو أنه أراد النزهة.
لا مريد العمرة.
ذل العمرة. جاي. الأخ يقول. إن رجلا تجاوز ميقات المدينة وذهب إلى ينبع، ومن ينبع ذهب إلى جدة وأحرم من جدة وأخذ عمرة، وهو حين تجاوز الميقات ينوي العمرة، ولكنه ربما استطال الطريق فأراد الاختصار فأحرم من جدة. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر مواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وهذا دليل على أنه لا يجوز تجاوز شيء من المواقيت لقاصد الحج أو العمرة إلا بالإحرام منها، وأن من تجاوز الميقات الذي مر به وأحرم بعده فإنه آثم، وهذا مذهب جماهير العلماء. وذهب الجمهور أيضا بأن عليه دما، وهذه مسألة خلافية. وعلى هذا فمن تجاوز ميقات ذي الحليفة وتجاوز ميقات الجحفة وأحرم من جدة، وجدة ليست ميقاتا، فهو آثم لأنه خالف النص. وأما إذا لم يكن مريدا للعمرة وإنما أراد النزهة، وحين وصل إلى جدة قال لعلي آخذ عمرة ثم أحرم من جدة، فهذا صواب، فهذا صواب، لأنه ما قصد حين تجاوز الميقات لا حجا ولا عمرة، فهذا يحرم من مكانه بشرط يكون مكانه خارج نطاق الحرم. أما إذا كان نوى في الحرم فإنه يجب أن يخرج إلى أدنى الحل ليحرم منه. وعلى هذا إذا استفتى السائل وقت الإحرام في جدة ماذا نصنع؟ نأمر بالرجوع إلى الميقات والإحرام منه، ولا نقول ما دمت تجاوزته فإنك تمضي في سبيلك، لا، إنما نقول إذا فرغ، نقول له هذا القول إذا فرغ من العمرة. وأما إذا أحرم من جدة ثم سأل وهو محرم في جدة نقول يجب أن ترجع وأن تحرم من الميقات، لأن جدة ليست ميقاتا والإحرام منها لا يجوز، إنما يحرم من جدة في من لم ينوي لا حج ولا عمرة، وأهل جدة يحرمون من جدة في الحج وفي العمرة.
هل يؤمر أن يرجع إلى أقرب المواقيت أو لابد من المدينة؟
الجمهور يقولون يرجع إلى الميقات الذي مر به، الجمهور يقولون يرجع إلى الميقات الذي مر به، وفي قول أنه لو أحرم من أدنى المواقيت جاز، ولعل هذا قوي بحيث لو أحرم من السيل لا مانع من ذلك، ما ينكر عليه.
يصلي
يقصر
العشاء يأتم
برد
يصلي المغرب، كيف
مقيمان أو مسافران؟
الذي يصلي العشاء مسافر.
الأخ يقول بأن رجلا مسافرا يريد صلاة العشاء وقد أدرك المقيم يصلي المغرب، ماذا يصنع؟ الجواب يدخل معه. ثم اختلف الفقهاء، هل يتم المسافر أربعة أم يصلي ركعتين ويجلس؟ الصواب في هذه المسألة أنه يصلي أربعا، طردا للقاعدة بأن المسافر إذا صلى خلف متم فإنه يتم، طردا للقاعدة بأن المسافر إذا صلى خلف متم فإنه يتم، وعلى هذا فإن المقيم قد أتم، وفيقتدي به المسافر. فإن قيل إذا كان الإمام مسافرا، نقول أيضا في هذه الحالة يجب على المسافر الذي يصلي العشاء يصلي أربعا، لأنه قد صلى خلف متم، ونحن لا نقيد بالإمام هل كان مسافرا أو كان مقيما، نقيد الحكم بالإتمام. ولذلك لو أن مسافرا يصلي العشاء صلى خلف مسافر يصلي العشاء، لكن المسافر الإمام أتم، نأمر المأموم بأن يتم مع أنه صلى خلف مسافر ولكنه أتم، إذن الحكم مقيد بالإتمام. فالمسافر إذا صلى خلف متم سواء كان صلاة مغرب أو صلاة عشاء فإنه يتم، وحيث أن العشاء أربع فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة، وهذا صح الأقوال في هذه المسألة.
مصافحة
البدع والمواطن صافحات
المشيخ
ودعوات كان منهم كبير سن تقبيل رأسه، ماذا تقبيل؟ الأخ يسأل عن معاشة أهل البدع ومصافحتهم وتقبيل رأس الكبير منهم ونحو ذلك، وهذا في تفصيل، لأن البدع نوعان، بدعة لا تخرج عن الإسلام، بدعة لا تخرج عن الإسلام، ومن لا تخرج بدعة عن الإسلام فهو مسلم، له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، والمخالطة تقدر بقدرها، إذا كان يخشى على نفسه منهم فإنه لا يخالطهم، ولكن لا يمتنع من مصافحتهم إلا على وجه الهجر لعلهم يرعون عن غيهم، وهذا للاستصلاح وليس هو الأصل. النوع الثاني مبتدع تخرج بدعة عن الإسلام، مثل يكون عنده شرك أو يقول عن الصحابة بأنهم مرتدون أو يكذب بالقرآن أو يرى جواز الطواف على القبور أو يقول عن أهل البيت بأنهم يعلمون الغيب المطلق، أو خلف مبتدع أو مبتدع يقول بفصل الدين عن الدنيا وعن السياسة كالعلمانيين وامثال هؤلاء مما تخرجهم بدعتهم عن الإسلام، فهؤلاء يعدون في عداد المرتدين، لا يعظمون ولا تجوز مجالستهم إلا على وجه النصيحة وعلى وجه البيان، ونصف هؤلاء بحكم الإسلام أنهم مستتابون كما جرت سيرة الصحابة رضي الله عنهم فيهم، على خلاف بين العلماء في الوقت الذي استتابون فيه. وصح الأقوال في هذا هو مذهب عمر رضي الله عنه بأنهم استتابون ثلاثة أيام، وهذا صحيح عن عمر رضي الله عنه، وقد ذهب إليه الجمهور منهم الإمام أحمد. فإذا لم يأتوا في هذه الفترة فنتعين على الوالي قتله، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وهؤلاء لا يصافحون ولا يقبل رأس الكبير منهم لأن هذا في نوع تعظيم، ولا يجوز تعظيم أمثال هؤلاء بخلاف أصحاب القسم الأول، فلا بأس تقبل رأس الكبير منهم لا يترتب على ذلك ضرر، لأن الأصل الجواز، وإذا كان يترتب على ذلك ضرر فإنه منع. أما هذا فالأصل المنع، وأن المجالسة تكون بحدود النصيحة والتوجيه وإقامة الحجة عليهم. نعم. ما أسمعك.
يقول مفسر كذا.
نعم.
يجوز
أن
يخطب
عليها. إيه؟ الأخ يقول لمن عنده تغسير كلى قرر الطبيب أنه يضره الصيام، هل يفطر؟ وإذا صام هل يأثم؟ الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالله جل وعلا كتب الصيام على المسلمين، وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقد أسقط الله جل على الصيام عن المرضى، فمن يشق عليه الصيام فإن الله جل على قد أرخص له بأن يفطر. وإذا كان يترتب على صيامه ضرر بتقرير الأطباء أهل المعرفة فإن هذا يمنع من الصيام، وإذا صام فإنه يأثم بذلك لأنه يتسبب لنفسه بمضاعفة المرض أو بالوفاة. أما إذا كان الصيام لا يضره فإن الصيام عليه واجب، وأما إذا كان يخشى الضرر فيجوز له الفطر.
سألت
في كتابك ولا نعم.
طيب. الله عليك شيخ، الدعاء بالهلاك على عامة الشيعة واليهود والنصارى أليس فيه مخالفة لسنة الله؟
وش المخالفة؟ إنما يهلكون.
اليهود إلى
طيب، والإنسان قال اللهم اهدي الناس أجمعين، هل يجوز أو لا يجوز؟
أيضا هذه يجوز.
هل لا يجوز قال اللهم اهدي الناس؟ يلزم من هذا منع هذا الذي يقول لا يجوز أن تدعو على اليهود والنصارى، يلزم منه يقول الله نتق الله مهد الناس، لأن الله قد أخبر بأنهم في النار من كل 1,991 في الجنة فقط. إذا تقتضي السنة أنه لا يؤمن هؤلاء ولو دعوت الله العظيم، هذا غير صحيح. لذلك الجواز يجوز، لأن أحيانا يطلق العموم يراد بها الكل، كما قال الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ففي الأولى البعض أريد البعض، الثاني أريد البعض، وكقوله تعالى وقاتل يهود عزير من الله وقاتل النصارى المسيح من الله، لم تقل كل اليهود هذا ولم تقل كل النصارى هذا، إنما هذا من إطلاق الكل وإرادة به البعض، بالتالي لا مانع من ذلك. أما السؤال الآخر متعلق بسؤال الأخ عن حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب هم أو حزن فقال الله إني عبدك ابن عبدك ابن عملك ناصية في يدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم ولا سميت بنفسك وزلت في كتابك أو علمت واحدا من خلقك إلى آخر. وهذا الحديث قد خرجه الإمام أحمد رحمه تعالى في مسنده، طريق فضيل بن مرزوق على أبي سلمة الجهني، وأبو سلمة الجهني هذا لا يعرف، وأبو سلمة الجهني هذا لا يعرف فهو مجهول، وقد تفرد بهذا الخبر. والمجهول إذا تفرد بشيء فخبر منكر، ومع هذا فقد حسن هذا الحديث طوائف من العلماء، أي من علماء القرون الوسطى، للاختلاف في أبي سلمة من هو هذا. فمن قال بأنه هو أبو سلمة المخزومي وهو ثقة، وبناء عليه صححه هذا الخبر، وهذا غلط لأنه قد صرح فيه في الرواية بأنه أبو سلمة الجهني وليس المخزومي، فرق بين الجهني وبين المخزومي، والصواب أنه أبو سلمة المخزومي وهو الذي دلت عليه الرواية. وهو غير معروف، وعلى هذا فالحديث ضعيف، على هذا فالحديث ضعيف. على خلاف الحديث المشهور الله من عزمنا أهتم له مما لا أهتم له، وهذا خبر منكر، وهذا خبر منكر.
أحدهم كتب قبل أيام قول لسانه الذي صنع الدولة وهو الذي يحدد صلاحيات وظيفته وليس الله.
يعني مقولة العلمانيين اللي يقولون الإنسان هو الذي صنع الدولة، والإنسان هو الذي يحدد الصلاحيات، هو الذي يختار هل يريد شرع الله أم يريد القوانين الوضعية، مع أن هذا اللي يقول هذه المقولة لو أن إنسان أراد شرع الله قالوا لا، فإنما يضعون تمام الواقع لتخضع لذلك، كلهم لا يريد شرع الله أصلا هؤلاء. وهؤلاء العلمانيون وهؤلاء كان السلف يسمونهم الزنادقة، والناس اليوم يتساهلون معهم وهؤلاء يستحلون المحرمات القطعية. تمثيل في خلاف التمثيل، أخي يسأل حكم التمثيل وفي خلاف، لكن هو نوعان، نوع ينبغي لا يختلف فيه، والتمثيل بالصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا في تقليل من شأنهم، وقد وجد في هذا العصر من مثل بعمر بن الخطاب، وهذه جريمة عظيمة، لأن هذا المجرم ترى في مسلسلات أخرى رجلا لصا مجرما، رجلا ديوثا، رجل جالس النساء ويعاشرهن ويقبلهن، فالراجح يتخيل صورة عمر في هذا المسلسل ويرى في المسلسل آخر يتخيل أن هذا هو صورة من عمر، لأن الإنسان يتلقى مثل هذا ولا بد من ذلك، لأنه يخيل لأن هذا هو عمر، لأن قد رآه البطل الفاتح السياسي المحنك الغيور الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، الفاروق الذي فرق الله بين الحق والباطل، الرجل الشهيد، الرجل الذي جالس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرى في المسلسل الآخر بهذا المهانة والخسة والندالة والدياثة، وقد اصطبغ في ذهنه بأن هذه صورة عمر، فيحصل في ذلك من الضرر ما الله به عليم. فالتمثيل للصحابة يمنع مطلقا، ويجب التحذير من هؤلاء، لأنهم يتاجرون بالصحابة ويمتهنون أعراضهم وحرماتهم ويقللون من شأنهم، ثم إن هؤلاء يمثلون بالصحابة، هل يحبون الصحابة؟ هل يحب الصحابة يتبع طريق الصحابة؟ حتى أن في بعض الممثلين المصريين هو أصلا ليس بمسلم، سبق مثل بدور خالد بن الوليد، هو ليس بمسلم أصلا من النصارى، لأن يتخذون هذه مهنة، يتخذون هذه مهنة وحرفة، يتاجرون بالصحابة وهم هم بمسلمين، وهؤلاء فجار ما يهمهم، هم يحاربون طريق الصحابة، والذي يتصف بصلاة الصحابة يقول عنه بأنه خارجي وبأنه منحرف وأنه متطرف وأنه شؤم على الإسلام ونجب إزالته وعدم ولا يصلح للبقاء هذا، ثم يأتون يمثلون بدور الصحابة رضي الله عنهم. النوع الثاني يكون التمثيل بما هو دون الصحابة، وهذا موطن خلاف، والراجح منع ذلك مطلقا، إنسان لا يحاكي صورة أحد إلا بإذنه، وما لم يأذن لك فإن هذا ممنوع، والله أعلم.